القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في برنامج في ميزان القرآن والسنة. وأعظم ما ورثناه على من سطح الأرض الآن بين أيدينا هو القرآن وهي السنة. والقرآن والسنة يحتاجان لفهم صحيح، وهذا الفهم يعني من يؤتى هذا الفهم فقد أوتي خيرا كثيرة، لأن أنا ممكن يكون معايا جواهر وما بعرفش أصفها في عقد أو في شكل من أشكال الزينة بشكل جميل. فربنا يعني يمنحنا الفهم الصحيح ثم التطبيق الصحيح إن شاء الله. معنا من أهل الفهم الصحيح دكتورنا وحبيبنا دكتور ياسر برهامي، مرحبا بك. احنا كنا معنا الدكتور الاحمدي ابو النور وزير الاوقاف.
والله انا سعيد جدا بلقائه وانا ماشي، لان هو عزيز عليا جدا،
والان اعتبره انه معنا يعني وزير الدعوه في الاسكندريه.
لا
او وزير الدعوه السلفيه في الاسكندريه، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا، بس
وربنا يمنحكم الوزاره بمفهومها
ربنا يوفقنا لطاعته،
المصطلح ان شاء الله
ربنا يوفقنا لطاعته.
يعني الحديث ذو شجون مع حضرتك، ونتمنى ان احنا يعني نواصل من النقطه المحور، وهي الهجوم المتواصل على الاسلام.
نعم.
لازم احنا نفهم انه فكره السلفيين 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 ده
انا بعتبرها
خبص، خبص ومكر من
غطاء في الحقيقه. عشان يهجم على الاسلام،
عشان يهجم على الاسلام
من غير ما يتقال له انت بتحارب الدين.
ازاي بقى نوضح دي للمشاهدين؟
نعم.
ونوضح دي حتى للسلفيين ولغير السلفيين، لانه السلفيين يعتبر ان هم بيهاجموا. طب الاخوان ساكتين ليه؟ طب دول ساكتين ليه؟ طب دول فرحانين؟ لا، ده احنا مش كده. ولا كذلك الاخرين يفهموا ان هم بمنأى او بمعزل عن هذا
الأدوار.
هذا الفهم، احنا قلنا ان قضيه الفهم، فكيف يعني نتعامل مع ظاهره الهجوم والحرب الاعلاميه الشرسه على الاسلام، وان ارتدت قناع الهجوم على السلفيه فقط في البدايه؟
أيوة، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة دي ان الهجوم ده وضع طبيعي. اذا احنا كنا متوقعين ان احنا هنمشي في طريق مليء بالورود نبقى غلطانين، او يبقى مش واضح الطريق. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا انكم متبعون. اسر بعبادي انكم متبعون، فلازم تعرف ان انت سوف تطارد على هذا الطريق، مش ان احنا هنمشي نلاقي طريق خالي من الأشواك. والله عز وجل قد أخبر بذلك، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. العلاج: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لازم الأمور. يعني إحنا من أمثل الأمور أولا طبعا في علاج هذه المشكلة الصبر. الصبر معناها أن نظل على الطريق، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي اللي من ضمنها أن احنا نسير في ركب هؤلاء المهاجمين، نوافقهم على ما يريدون من تغيير لمعالم الدين، والصبر على ما يصيبنا في سبيل الله عز وجل. مؤلم بلا شك أن احنا نسمع الشتائم كل شوية والسخرية، واللي يحطنا في أعداء الثورة والثورة المضادة، يقرن ما بين الملتحي والبلطجية وفلول النظام السابق والصهاينة، كمان كاريكاتيرات صعبة جدا. لكن ده في الحقيقة يطمئني أولا، لأن كل هذا الأمر يأتي دائما بنتائج عكسية، ولأن ربنا قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبلا شك أن الإسلام بريء من هذه التهم الباطلة، نريد خراب الدنيا وتضييع البلاد والسلفيين أبرياء كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كنا احنا بالتأكيد علينا دور مهم جدا كما ذكرت الصبر والواجب الثاني التقوى، بمعنى ان احنا نوثق علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. ثقة في الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وان ده لعله من تكفير ذنوبنا وسيئاتنا، لان احنا نسمع اذى كثيرة. محتاجين ان احنا نحسن عرض الاسلام، عرض منهجنا الصحيح بشموله وتكامله، ما نقبلش ان احنا نجر الى قضايا محدودة تكون هي محور العمل كله، وإلا فكل يوم هتطلع قضية جديدة، كل شوية مشكلة من المشاكل تستدرجنا الى وضع ليس هو الذي نريد ان تصل الصورة عن الاسلام وعن المنهج السلفي الى الناس من خلاله. نقطة تانية لابد منها هي ان يعني لابد وان يشارك الكل في الدخول في كل طبقات المجتمع، يعني واجبنا جميعا، واجب كل اخ مسلم في الحقيقة ليس سلفي فقط، ان يكون مشاركا في توضيح الصورة المثلى للإسلام من خلال العرض الطيب، من خلال السلوك الحسن مع طبقات المجتمع كلها. كل منا يلتقي كل يوم مع عشرات الناس، ولابد ان هو بسلوكه وبعمله وبكلمته الطيبة يوصل هذا الامر للناس. الموضوع ده بطيء صحيح، احنا نخاطب عشرات الالوف مثلا، بضعة يعني عشرات من الالوف من خلال الفضائيات، بنخاطب مئات او عشرات في المسجد، هم بيخاطبوا ملايين، ومع ذلك قول الحق اثبت باذن الله وابقى، لان الله قال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.
جميل، بعد اذن حضرتك، انت حضرتك صبرتنا وطمنتنا،
والاخوه عندهم احباط نفسي شويه
كويس
من الهجوم ده، وكل متضايقين قوي،
وانا معهم.
وانا
رغم ان انا مقتنع بكلام حضرتك. ليه؟ لانه احنا برضو ما احنا فضلنا نقول هذا الكلام وفضلنا ناخد على دماغنا 30 سنة او اعتبرهم كم و60 سنة
ماشي،
لكن احنا ممكن بجهد اخر دنيوي مع التقوى مع الصبر والتقوى محتاجين شوية شطارة، شوية
انا معاك يا استاذ
عاطف، حكمة، شوية ذكاء، شوية علم، شوية تخطيط، شوية ترتيب، وبعدين ناخد. احنا كان الفضيلة أستاذ الدكتور أحمد أبو نور بيتكلم على المرحلة المكية ثم الانتقال للمدينة، وإنه فيه تغيرات تمت، لأنه
حتى المرحلة المدنية نفسها مرت بتغيرات متعددة،
كأنه هو كان عاوز يقول إنه ده بعد الثورة، يعني إحنا عندنا ثورة، إحنا انتقلنا، خرجنا بقى من ضيق المرحلة المكية إلى ساعة
لا لسه شوية دي
بدئين،
يعني إحنا في تغير في قدر من الحرية، لكن لسه ما وصلناش.
طيب سؤال، هل بالفعل احنا محتاجين ما يمكن ان نسميه مراجعات؟ احنا مش بنتكلم على المبادئ المنهج ولا اسس في العقيدة ولا في غيرها من هذا المستوى، لكن احنا هل اسلوبنا مثالي للمرحلة؟ هل طريقتنا مثالية؟ هل الادوات اللي احنا بنعتمد عليها مناسبة؟ ولا لا لازم نقول انه وارد ان احنا نكون اساليبنا وطرقنا وادواتنا بتاعة الامس لا تناسب اليوم، ومعنى كده انه ممكن يكون احنا طبيعي الواحد اللي بيعمل ما بيقدرش يتغير بين يوم وليلة، فلما يكون المرحلة جت فجأة يبقى عنده اخطاء. فكرة المراجعة والنقد الذاتي هل هي موجودة في التيار السلفي ولا لا ده جزء من التشدد ان احنا يعني قول واحد احنا صواب ومطلق ومش هنغير لا الشكل ولا في الادوات
لا شكل الادوات
انت قضية خطيرة انا عارف لا. بنبدأ بيها كده ساخنة
لا ما فيش مشاكل طبعا احنا بلا شك اصلا طالما ان احنا قلنا الثوابت في العقيدة في العبادة في الاخلاق الوسائل بلا شك قابلة للتغيير والتعديل، ولابد ان احنا نفكر دائما في وسائل حديثة وفي وسائل مناسبة للواقع اللي احنا فيه. والمراجعة في ذلك اولا ما فيش واحد يقول على نفسه ان هو فوق المراجعة، وان المطلوب بالعكس المطلوب كل واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أنا عايز أقول ده تأصيل لفكرة المراجعة في نفس كل إنسان، وإحنا كدعوة لابد أن نراجع أنفسنا كذلك في الوسائل، بمعنى أن إحنا نقول أداءنا كان ده مناسب أم لا. وإن كنا بنقول إن الوسائل التي كانت متاحة في العصر السابق ما زالت متاحة، هو المسجد والكلمة الطيبة وأنواع أخرى كالكتاب، كل دي وسائل بإذن الله لن تتوقف ولكن تحتاج إلى إضافة. طريقة الخطاب يمكن أن
بمناسبة المسجد في جوه السؤال، هل أنت راضي عن قصة مسجد النور؟ أنا برضو بدور على المراجعة.
نعم.
كنموذج لل
أنا أرى أن العلاج الأمثل في ذلك هو الحوار الهادئ.
جميل.
ويعني كل الأمور أظن أنها يمكن أن تعالج بهذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى.
دي نوع من المراجعة. لا أنا يعني أنا التجربة لو تمت بكرة بتقول بلاش يا جماعة نكرر تجربة النور. احنا اتفقنا على حاجة ان انا خارج من الضلمة عيني مزغللة ببقى النور في وشي ما بقدرش
اختار. اذا اعتبرت ان احنا كتيار بيضم اطياف مختلفة فان في طيف بيقول كده وفي طيف بيقول كده، اذا اعتبرت دي مراجعة فهتبقى من هذا الباب. وان كنا احنا اساسا فكرة الاصطدام بهذه الطريقة احنا لا نفضلها ولا نختارها، لان في النهاية ممكن نكسب ارض كبيرة باذن الله تبارك وتعالى بحسن المعاملة مع الناس
اكيد،
وان احنا ما بنعملهمش منطق عدائي، لان كثير منهم ربما يكون عنده اصلا سوء فهم. هضرب مثال، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قبل في صلح الحديبية شروط ظالمة من قبل المشركين؟ لان هناك حائط صد كان موجود ما بين الدعوة وما بين قطاع عريض جدا من المشركين، عبارة عن ان هم مش عايزين يسمعوا الا ما يلقيه السادة والكبراء عن الاسلام، زي بالضبط كده ان في قطاع عريض من العالم مش راضي يسمع الا ما يلقيه وسائل ليه الاعلام عن الاسلام وعن السلفية وعن الاتجاهات الاسلامية عموما. لو انا قدرت ان انا حتى لو تحملت بعض الاذى وبعض الظلم لكن اقدر اكسر هذا الحاجز و يحصل تواصل وحوار هنكسب كتير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية هو الصحابة 1400، في فتح مكة بعد سنة وبضعة أشهر أو 10 أشهر وصل إلى 10,000. دخل في هذه الفترة جهابذة من قريش، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، جماعات غفيرة جدا أسلموا في هذه المرحلة. ليه؟ لما حصل حوار مباشر وحوار هادئ، لأن كان في كف في امر بان مفيش قتال، ففتح الباب للحوار. الاسلام دائما يكسب مكاسب هائلة عند الحوار المباشر.
طب هو هنا المثل ده انا مش ناسي، يعني احنا بنتكلم كنت حضرتك بتتكلم على الادوات وازاي نعمل لها ودخلنا على المسجد ودخلنا من سؤال المسجد.
انت شايفنا اصلا ان احنا كنا الوسيلة اللي احنا بنستعملها دلوقتي اللي هي القنوات الفضائية وتعتبر نوع من التطوير لوسائل الايه.
بس ما احنا عاوزين نقول انه لما انا بتكلم من خلال شاشة تلفزيونية بيراني جمهور غير اللي بيراني في المسجد، اللي بيراني في المسجد جاي لي وهو راض عني.
نعم.
واللي بيجي لي في لقاءات او ندوات او اماكن تعليمية برضو جاي لي مقبلة
علي.
فكل اللي كانوا بيشوفونا فيما سبق مقبلين غير مدبرين، مواتي تفكيرهم مواتي لتفكيري.
وهو يعني لسه قنوات الاسلامية بهذه النوعية أيضا، يعني اللي قاعد يسمعنا في الأغلب العام لسه ما زال مقبلا، ولكن احنا بنقول بإذن الله تبارك وتعالى عايزين نوصل لقطاعات أخرى نوضح لها صورة الإسلام الصحيح.
عاوزين توصلوا لها بقى برضو من غير ما نكون منحاز لنا، أول قنوات اللي زينا، يعني تعالوا نقول قنوات
بكل طريق
لتصل لأنه هو هناك هيعمل إيه؟ ما انت هتروح في وسيلة مضادة.
للأسف الشديد القناة الثانية عبارة عن معارك،
لأنه بعد ما انت هتمشي تاني يوم
لا ده مش بعد ما امشي
هيجيب
ده اثناء ما هو موجود وبيحاول يقطع في الكلام ويحاول يحط اسئله يمنع من الاجابه عليها عشان يظهر ان هو ما جاوبش، يحاول يشوه الصوره قدر الامكان. حقيقه برامج التوك شو برامج مزعجه، لان اعني انها لا توصل الحقيقه للناس، عايزه واحد مستعد للحرب،
بلطجه اعلاميه.
للاسف هو وان كان بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بعض اخواننا موفق بفضل الله عز وجل ربنا يثبتهم يا رب ويعينهم. لكن احنا بنقول احنا بنطلب من الكل ان يكون عندنا حوار هادي حقيقي، عايزين يبقى في فكره صحيحه بدل ما تبقى الفكره مكونه من قبل والمطلوب اثباتها.
طيب نرجع للمراجعات اللي كنت بسأل عليها، ان احنا نراجع ادواتنا واساليبنا وفضوء المرحله، وانه الثوره تعني التغيير والتحسن، واحنا محتاجين فينا بعض الامور نقف مع بعضنا مع ذاتنا ونتغير. وحضرتك وافقت من حيث المبدا ودينا بعض الامثله. ثقافه الاعتذار، هل ثقافه الاعتذار ضمن عند اخواننا بتوع المنهج السلفي، ولا اللي احنا اللي هم بيروا انهم اصحاب حق، يعني بيرى انه ده جزء من
يعني هوضح
من 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 دينه انه يكون عنده شموخ وعنده عزة نفس وعنده اعتزاز بما هو دين، حتى لو تبهدل حتى لو تشتم حتى ولو يعني تحت هذا الشعار بيعتبر انه انا يعني انا
ما ينفعش اعتذر.
ما ينفعش اعتذر.
طب هنقسم الى حاجتين. الهجوم علينا احيانا يشمل الهجوم على مبادئنا وعقائدنا وبعض يعني الثوابت عندنا وهم معتبرينها مش ثوابت، زي ما رجعت الشريعة، قضايا الحرية حدودها قد ايه، لان عندهم هم عايزين حرية مطلقة تقف عند حدود حرية الاخرين فقط، لا تلتزم بشرع ولا بغيره، المهم حرية الاخرين عدم الاعتداء. احنا المساواة المطلقة ايضا التي لا يوجد لها تطبيق في الواقع، هناك محاولات للاعتداء على ذلك حتى بما فيها محاولة مساواة الإسلام بغيره من الأديان، دي عليها تعرض لهجوم. والبعض بيقول طب احنا هنعتذر عشان نكسب الناس، هل انا اعتذر عن اني اعتقد ان الدين عند الله الإسلام؟ ابدا والله. ولا اعتذر عن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وربنا سبحانه وتعالى يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. التسوية بين المختلفين ظلم، والتسوية بين المتساويين هي العدل. لكن ما ينفعش أن أنا أقول أنا أعتذر عن مثل هذه. الاعتذار ده معناه في الحقيقة بقى مراجعة عن المنهج، تراجع عن المنهج نفسه. دي أظن أن ده الشيوخ.
لا ده ما حدش هقوله ولا أنا ولا
نفسي. لا الواقع أن هناك من يعتذر. مش لازم يقول بعتذر، لا ممكن بيقول انا ما كنتش بقول، او انا بقول دلوقتي كلام تاني. لا حتى لو قالش كلمة اعتذر لكنه يتغير، لابد ان احنا القضية دي تبقى واضحة بالنسبة لنا. ايه حدودها؟ البينات. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اجمع اهل العلم خصوصا اجماع القديم. الجزء التاني سلوكياتنا احنا.
وهو ده موضوعنا.
وده لا والاثنين عليهم هجوم.
بس يعني ما
الجزء اللي احنا ممكن ندور فيه جامد جدا سلوكياتنا، كلماتنا، خصوصا القفشات اللي بياخدوها من واحد في موقف معين. واظن
قد تكون ماضية،
قد تكون ماضية فعلا يعني. قد تكون ماضية، واحنا كلنا كل من يقدم خطأ، والانسان اذا يعني اعتذر اظن يعني حصر كذا موقف اصلنا فيه لقضية الاعتذار دي. الاعتذار الذي لا يجرح، يعني زي ما حصل في موضوع غزوة الصناديق، كلمة الشيخ محمد سامي يعقوب حفظه الله، الكلمة دي هو نفسه بين انه كان في سياق نوع من المزاح وليس في سياق ايه تقرير كلام معين. يعني الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه ويبارك فيه اجاب عن هذا الامر ايضا اجابة، وقال اخطأ من شدة الفرح، هو ده تأصيل لهذه المسألة. ايضا يعني الحقيقة الشيخ الزغبي لما قال ان احنا هنروح بنفسينا ونفتش الأديرة، واعتبرت يعني جريمة عظمى، مع ان غيره محتاج للاعتذار عن كلمات اشد من كده اضعافها مضاعفة. الطرف الاخر كان بيقول ان احنا هنطلب تدخل الاجنبي، ومحدش طلبه بالاعتذار لغاية النهاردة.
يعني الكل اعترض عليه،
يعني حتى أنا بتكلم
لهم هوية إسلامية اعترضوا
الحمد لله. لكن في ناس كثيرة جدا ما حصلش منها الأمر ده، ويعني ما حصلش منها انها فعلا اعترفت ان هذا
امر. هم قالوا قالوا ان دول ما لناش سيطره عليهم, ده شباب برضو يعني خارج.
انا بضرب مثال, والا ففي ممن قال يعني ان هو يخطئ ذلك له مواقف مماثله في مثل هذه الامور. انا على اي الاحوال بقول ان احنا القضيه دي لا شك انها قابله للاعتذار والتوضيح, وهو قام بذلك, و اخونا الباشمهندس ابو نور الشحات عمل كده.
عكسك شويه في الحته دي,
اتفضل.
شوف حضرتك اشكال الاعتذار اللي حضرتك قلتها تشعر فيها برضو اعتذار اللي مش معتذر
ليه بس دي
يعني يعني شوف
لما تقول اخطأ من شدة الفرح.
شوف ده
هل اخطأ
يعني حولها لمكرمه يعني 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 اقصد ده برضو موجود. انا برضو انا بدافع عن انا عارف انه انا من الذين من اول ما سمعتها قلت ده يعني افتئات على الجمله انه احنا نعملها موضوع يعني
صح
من الاول باين
خطه مقصوده فعلا, والا فالشيخ مش قصده حاجه فعلا.
لكن احنا يعني يعني ممكن نكون نقول يا جماعه من اسفين وخلاص, لانه احيانا احنا نقول اسفين لكن اصل احنا اسفين لان انتوا برضه مش فاهمين
حاجه. لا لانها لما اقول انا اسف على اللفظ والقصد غير انت ما فهمته, او في الحقيقه غير ما حرفته, بيبقى في الحقيقه اهون لما اقول لحضرتك انا اعتذر لان ما كانش.
وانا مقتنع ان هي مزح, لان هو شخصيه فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب وانا يعني خالطته وعشرته فيه هذه.
ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب ويسدده دائما يا رب.
امين. طيب ارجع في اللي حضرتك قلته, ودي برضو قضيه منهجيه لزوم المرحله. هو انا ايهما اذكى, ان انا اسوق اذا صلح التعبير دعوتي واسوق منهجي واسوق رموزي بدايه بمعزل عن الدفاع عن الهجوم اللي علي؟ ليه؟ انا طول ما بدافع عن هجوم ففي اخر
اقول لحضرتك
بيرد علي. بس السؤال عشان يبقى
كويس,
انا ارى انه الحكمه تقتضي ان احنا, وانا قلت ده مرات وقلت ده مع حضرتك, قلت انا اعبر عن ذاتي, اعبر عن مزاياي, اسوق دعوتي, اسوق الـ 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 الحاجات اللي بتجذب الناس الي. مش ضروري اشغل بالي اقول لهم انتوا قلتوا كذا وده جانب في العقيده عندي وانا مش متراجع وانتوا اللي وحشين, والجانب ده انتوا قلتوه في منهجي وده انتوا مش فاهمين. يعني ده صحيح ومن حقك تقوله, بس ايه لما نكون في وقت ساخن واحنا كلنا تحت الشمس مش هنقول ده, انما احنا نيجي ننتهك سياسة ان احنا بننشر دعوتنا, بنقول الجانب المضيء اللي بيننا وبينهم اللي هو لسه ما هجموش, لان هو المشكلة انه ايه, هيفضل هو يحط لي اجندة الهجوم وانا بحط اجندة الدفاع, وهيبقى بيننا هو هيختار نقاط الخلاف التي سنظل لمختلفين حولها. انما طب ما انا في مناطق مشتركه مش هيقدر هو يهاجمني عليها وهتشترك مع حتى الاطياف الاخرى. طب ما نحط الضوء, ما ده احد المتغيرات اللي احنا عاوزين نعمل لها مراجعه. نقول ايه؟ هنقول يا جماعه, وانا من الحاجات اللي وانت حضرتك ادرى مني بهذا الامر, كان الاخوان في وقت من الوقت واخدين قرار ومعلن ما فيش رد على اي هجوم. حضرتك عارف الحكايه دي, يعني منهجه انه 90% من الهجوم عليه ما بيردش عليه, لان هو كان يقول لك ان الرد على الهجوم بينشر
الفكر
الهجوم. يعني انا بقول انت شتمتني وقلت عليا, طب ما انا وصلت وممكن يكون وقال لك انا يعني اكثر انتشارا منه واكثر قبولا منه, لما بكرر كلمته بعمل له قيمه وهو اللعبه بيكمل. فهو قال لك ما تردش خالص على الهجوم الا يعني اذا كان موضوع قهري في عز لما كان مضغوط, وحتى اظن الان هو برضه منتهجها. انا اقصد كده ما نخليش الهجوم ده بطل عندنا, لكن عاوزين ننشغل لاظهار المنهج والدعوه ونشر الثوابت. بمعزل هو ممكن يجي يقول ايه, انت بتتكلم على الاضرحه مش هرد عليه, لكن انا اتكلم على الاحكام دي في مواطن اخرى بعيدا عنه, او قضية العقيدة والتوحيد والوسيلة والوسيط, بعيدا عن انه يبقى موطن يعني خلاف ونقاش وهجوم ودفاع. جزء من الاولويات, لانه واخد بال حضرتك برضو انا لما بتكلم مش بتكلم على رموز الدعوة أو المتحدثين باسم الدعوة الكبار 10 15 20 30، احنا بننزل بقى بنلاقي بعدهم 300 ثم 3000 ثم 30000 أخ، وكلهم بقى اللي فوق بيعمل العملية دي بحكمة، كل ما تنزل تبي يعملها تقليد ثم بيقملها بدون فهم، فبتبقى ايه لخبطة، وتلاقي الاخ ركب الميكروباص دار الحوار الصراعي ده، طب ما انا اقعد في الميكروباص اكلمهم على
قضايا اخرى،
شيء ايجابي مش شيء صراعي. هل بالفعل احنا في مرحلة محتاجة هذه المراجعة؟ ماذا نقول؟ ايه الموضوعات اللي نكلم الناس فيها الان؟ مش كل الموضوعات، حتى مش الموضوعات اللي ممكن مطروح عليها الاعلام ده، ممكن تسيبنا احنا تقول يا جماعة انتوا بقى ايه اكفونا مؤنت ده، ردوا على الهجوم بطرق مختلفة او ببعض البرامج، لكن بقيت البرامج نيجي نتكلم ونقول
طب انا هقول انا هقول ده. انا تأخرت عليك دلوقتي علشان انا كان في قناة الحكمة تسجيل لقصص الانبياء، وانا حريص على هذا ربما اكثر من القضايا الحوارية الساخنة اللي هي فيها طرح للمشاكل على الدوام، لان احنا بنحاول نعيش مع القرآن، وانا انا نصيحتي لجميع الاخوه بان احنا نحاول نعيش مع القران ونعيش الناس مع القران، وان احنا نقف عند القران عند كل ايه نتدبرها ونستشفي بها من امراضنا، وننزل من القران ما هو شفاء
ورحمه. لو اخ سالم سمع يقول لك انت بتستشفي بالقران،
استشفي بقى ايه؟ بعلاج امراض القلوب، مش ان احنا دايما ناخدها بتاعت العفاريت. مش القضيه في العلاج بالعفاريت والعلاج من الامراض السرطان والبتاع، الامراض دي امراض هينه رغم ان بعضها شديد جدا، ومع ذلك امراض القلوب اخطر. ربنا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، معناها انه علاج لامراض القلوب، احنا محتاجين نعالج نفسينا بادويه القران العظيمه اللي هي تصفي النفس الإنسانية، توجهها إلى الإرادات السوية، توجهها إلى الموازين الصحيحة للحياة وللنظر إلى المستقبل بطريقة أخرى. إحنا لو عندنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هنغير كثير جدا، فأنا حريص جدا على استمرار العمل البنائي التربوي، ودي نصيحتي لجميع الإخوة، يعني بضربها بمثل كده دايما بقول لو سواء القطر في اولاد بيحدفوا القطر بالطوب في بعض القرى كده
يركن وينزل
لو ان سواء القطر ده او ركابه او الكمساري كل شويه بطل يا ابني انت بتحدف طوبه ليه، يبقى القطر مش هيوصل والقطر هيوقف وهيعمل تعطيل. لكن حتى لو كسروا
الجهاز لو الطوب تاني لانه وقف لهم
جم عند اللي بيحدفوا الطوب ووقف او حتى كسروا الجهاز الحل، واحنا ايه نستمر. وان كان كما ذكرت جزء من الاستمرار المهم جدا، وهي دي جزئيه خطيرة، ان هناك محاولات لطرح القضايا على الناس يعتقدوا فيها خلاف الصواب علشان يبقوا حائط صد في المستقبل، هي دي القضايا اللي لابد ان نركز عليها باسلوب او باخر. وزي ما نقول وجودنا على الارض مرتبط يعني ارتباط بحمد الله تبارك وتعالى ثابت في موجود وثابت بفضل الله عز وجل، بنقول ان هذه القضايا لابد ان تذكر انها ايات واحاديث، فلابد ان نبينها للناس. زي ما قلنا قضية المساواة المطلقة دي التي كأنها يراد أن تصبح ثابت من الثوابت الذي لا يمكن أن يتغير، والحرية النهاردة ما تلاقيش حد يرفض الكلام على الحرية بهذه الطريقة، الحرية اللي هي المطلقة دي لا، ده أنا عايز أصل قضية العبودية
في دي عشان أبقى أنا فهمها مع المشاهدين.
أيوه.
أنا معاك، تكلم عن مفهومك للحرية كيفما تشاء.
أيوه.
بس من غير ما تعمل المقدمه دي، يعني نقول انه ايه انه هم بيقولوا على الحريه كذا، هم بيقولوا كذا،
انا هقول لحضرتك
واحنا ضد ده، الحريه عندنا
قياده. انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على ان انا باصل قضيه العبوديه لله،
او ما انا اقصد اقولها بدون ما اعمل اشاره
انهم لا مش لازم برضو حاجه زي كده، لان القران اشار الى اقوال الباطله وقالوا لان القران بين لنا ان احنا ممكن نرد احيانا، مش معقوله ما نردش خالص، بس بقول ما يكونش الرد هو عملي الوحيد.
لا انا بتكلم برضو خد بالك،
ما يكونش الرد هو عملي الوحيد، خلي الرد ده زي الفلفل
كمحب،
والتأصيل الاصلي هو الغذاء الاساسي.
انا بتكلم كمحب وفهم في الاعلام،
نعم،
انه انت في الاخر زي ما وانت اديت مثل انا معاه 10 هو ده
القطر
ان انا عاوز أوصل لهدفي.
آه.
مش عاوز يعني الهدف اللي بالطوبة أحاسبه.
لا أنا بتكلم بقول لحضرتك أنا جزء من هدفي إن في قضايا صحيحة تصل إلى الناس. أخبر حضرتك وأنا أؤصل مثلا قضية العبودية لله عز وجل. العبودية معناها الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وإنه لا يسع أحدا أن يخرج عن شرع الله. إبليس هو اللي عايز يرد شرع ربنا ويرد أمر الله سبحانه وتعالى. المؤمن أمر ربنا لابد أن أنفذه. إذا علمت قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن أطبق وأنفذ وأؤمن وأعتقد. ده اللي أنا عايز أصله. وبقول الجزء التربوي والجزء السلوكي من خلال معاملة الناس بما شرع الله عز وجل بالحسنى وخالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي قضية عظيمة الأهمية. مش عايزين الإخوة عموما يبقى سمة أساسية لهم الزعيق أو سمة أساسية لهم الخناق، لأن هي دي الصورة مطلوبة أنها توصل صورة سيئة. لا، عايزين نوصل الصورة الطيبة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. حسن معاملة الناس بكل بساطة. لما الناس يقولوا يعني حصل تهمة من في بعض البرامج ليا من حوالي 3-4 أيام، وناس طبعا عارفيني قوي يا دكتور ياسر جابوك في البتاع وكلموا عنك وفلا. قلت لهم ما فيش مشكلة أصلا، طب انتوا شايفيني والله ما احنا عمرنا ما سمعنا الكلام اللي بتقوله ده، اللي بيقولوه ده. فأنا بقول إن ده الأسلوب، حسن معاملة الناس، حسن خدمتهم، البحث عما ينفعهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني أن أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. حديث حسن في إن إحنا نبحث عما ينفع الناس. وأنا صراحة يعني أطلب من الإخوة أن يعودوا لما قاموا به أثناء الثورة من خدمات للناس. خدمات للناس دي كانت فعلا مؤثرة تأثير ضخم جدا، وأنا بحب دايما أن أنا أذكرها كأمثلة لأنها هي اللي حققت أكبر قدر من الثقة بالسلفيين حتى عند قيادة الجيش وغيره، لأنهم شافوا سلوك الإخوة أثناء الأزمة، أثناء الثورة اللي غاب فيها الأمن واللي يعني حصل فيها أنواع من التعدي، وكانوا الإخوة هم اللي بدأوا اللجان الشعبية بفضل الله سبحانه وتعالى قبل أي حد، اللي ساعدوا الناس في توفير يعني قوتهم اليومي، ساعدوهم على علاج غلاء الاسعار.
هم
اللي حافظوا مثلا على سبيل المثال على المستشفيات.
بس برضو ما احنا ده كان،
انما انا بطلب بقى البحث عن وسائل جديده. عن وسائل جديده لخدمه الناس.
لا ما انا محتاج
انا بدور اقول لحضرتك حاجه. انا نفسي ان الاخوه في كل مكان يبحثوا حالات الفقراء المعدمين ويبحثوا عن وسائل مساعدتهم. كل مسجد وبنقول الكلام ده يكون على مستوى اللامركزي، مش لازم بقى ان انا انظم الكلام ده على مستوى الجمهورية، لكن انا بقول ان كل مسجد يدور على الموضوع ده ويسعى الى اعانة هؤلاء. وفي نفس الوقت يعني هناك قضايا متعددة، يمكن ان قضايا الصلح بين الناس ومنع الاصطدامات بينهم وكل القضايا اللي من هذه النوعية، والاخوة بيقوموا بدور كبير منها وينشر حتى يكون قدوة.
طيب اللي بيحدث ايه؟ ان الاخ بتقول له تبسمك في وجه اخيك صدقه، يقابله مبتسم يقول له السلام عليكم، يروح يزوره مريض. تيجي بقى الطمه الكبرى لما نتحاور ونخش في نقاط الخلاف. بيرجع بقى لطبيعته، يعني انت بتدي له تعليمات هو انما لما نخش شافني بعمل بدعه كويس ما بيقدرش
اقول له مهلا رحمك الله،
او انه انا حاورته قلت له انتم سخن نسي وده اللي بي ايه ده اللي بيثبت. يعني انا مش عاوزه يبتسم لي لما قابلني في الطرق ويسلم عليا ويجي يزورني وانا مريض. انا عاوزه لما وقت الشده، وقت ما انا سخنت. اصل
احنا بنقول احنا ربنا امرنا سبحانه وتعالى.
انت معايا الاول في الظاهره، تعالى الاول في الظاهره انه دي
ايوه مع حضرتك. ادعو يا سيدي ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ده مجادله اهي. بالتي هي احسن. ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب.
تتبول الرجل في المسجد.
صحيح.
ولا الثاني لما قال له عايز ازني. يعني
الردود. الرسول صلى الله عليه وسلم بلا يعني شك كان بيستوعب الناس بهذه الطريقه. وما قلنا ده كما على الكفار. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فاحنا عايزين ليس بالحسنى فقط ولكن بالتي هي ايه؟
احسن.
احسن يعني قبل
الحسنى. حتى يعني سيكولوجيه شرعيه. هو الشيطان بيجي لنا يقول ايه؟ انه انا في الحته دي أنا غيور على ديني، أنا صاحب حق، وأنا مش خايف ولا مش ضعيف.
الغيرة على الدين تقتضي أنك تستعمل أحسن الوسائل للوصول إلى الهدف.
يعني ده أولى أن هو يكون
أيوة عشان فعلا حرصا على الدين. إحنا عايزين نحسن الصورة أمام الناس وعشان يقبلوا على الإسلام حبا للخير لهم. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أن نكون ناصحين لهم، لأن إحنا ذقنا طعم الإسلام، ذقنا طعم الإيمان وجربنا هذا الطريق، فعايزين الناس تجربه بدل ما تخاف منه.
طيب ده بيخلينا آخر سؤال في المنطقة دي وننقل إحنا دلوقتي في عنواننا مراجعات عندنا وعند الإخوة، وفكرة
إن إحنا
نراجع ونعتذر، مراجعات واعتذارات. مش عيب إن إحنا نراجع، مش عيب إن إحنا نعتذر لما يكون في شيء، وده بيخلينا نحط نفسنا على طريق الوسائل والأساليب المرتبطة بالمرحلة. هل إحنا لما بنيجي إحنا عندنا في الإعلام الأودينس أو الجمهور بنعمله بنحدده وإحنا بنخاطبه، أنا بأخاطب مين؟ إذا كنت بخاطب الأعداء بعمل لهم إذاعات موجهة وسائل للعدو عشان أفتت عضده وأثر فيه سلبيا وما أو ربما أقلل عداوته تجاهي وهكذا، غير لما أروح بقى للمحايد، غير لما أروح للمحب، غير لما أروح للمنتمي. إحنا اللي أنا بلاحظه أنه يعني الدعوة السلفية بتركز على طائفة المنتمين والمحبين، ده بيبان من الأسلوب أو من الوسائل أو من الطرق الوصول. لأن أنا لما بروح أكلم، عايز أكلم ناس وأنا عارف إن هم هب إن حضرتك في زيارة لأوروبا وقالوا لك تعال أقول محاضرة في الجامعة، لهم إخوة جايين في المسجد منطقين ده في الجامعة، وفي الجامعة ربما تجد بقى موجود يهودي ومسيحي ومسلم ومسلم مش ملتزم وبتخاطب. اللغة بتبقى ووسائل الإقناع والبراهين بتميل أكتر للعقل، بتميل أكتر لبعض المداخل اللي هو هيفهمها اللي هو ليتقبلها. أنا بقول إنه إحنا محتاجين نعمل مراجعة من نخاطب والمداخل التي يجب أن نخاطبه بها، لأن إحنا بنعمل إيه؟ خدنا كما في الكتب اللي إحنا تربينا عليها والعلماء اللي ربونا كطلبة علم وقالوا لنا كلام بناخده نقوله للغير، وده اللي بيصطادنا بيه بقى.
لا أنا هقول لحضرتك حاجة،
إزاي نضبط دي؟ يعني ممكن تقولي لأ إحنا هنفضل نخاطب المنتمين والمحبين.
لا ماشي أبدا، إحنا لا بلا شك إن إحنا خطبنا المنتمين والمحبين ده العمل البنائي.
كويس.
وخطبنا للآخرين هو العمل الإبلاغي. الإبلاغي إن أنا مكلف بلغوا عني ولو آية، إن القرآن نريد أن نوصله. حقيقة القرآن متضمن لأفضل وسائل الحوار مع المخالف ومع الموافق، وإلا فيا أيها الناس دي كانت تشمل الإيه؟ الموافق والمخالف، وكتير جدا في القرآن والحجج القرآنية. بس أنا بقول عايزين نصوغها بصياغة قريبة من الواقع. يعني إيه؟ أنا عايز مش مجرد أتلو عليه الآية، هتلوها وأحاول أعيشه فيها في الواقع اللي احنا عايشين. يعني حلاقي في طريقة القرآن بإذن الله تبارك وتعالى حلاقي المدخل اللي أقدر بيه أكلم بيه أي واحد. هضرب مثال جربته، مثال حسيت بيه ناجح جدا في مخاطبة طلبة الجامعة اللي هي شاملة زي ما انت قلت كده ايه في بعض اللقاءات مع طلبة الجامعة مع الشباب. التفكير على سبيل المثال في رحلة حياتنا، رحلة حياتنا بنعيش قد ايه، انا عايز اوصل له معنى معين بدل ما اقول له ازهد في الدنيا فقط.
معادلة حسابية.
هقول له لا تعالى نحسب احنا عمرنا بدأ من امتى، من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام ونحن في صلبه وكانت أرواحنا مخلوقة وأخذ علينا العهد ألا نشرك به شيئا وربنا ذكرنا بهذا العهد، وبعدين مدة طويلة مش عارفينها قد ايه كانت أرواح موجودة مستنية دورها تنزل على وجه الأرض في الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هي تنزل فيه، وبعدين نزلت الروح دي ونفخ في الجنين لو كنا كل احنا، وعاش 9 شهور في بطن امه وطلع بعد كده لسنين احنا عايشينها دلوقتي مدتها قد ايه 60 70 50 40، وبعد كده بينتقل الى مرحلة اخرى القبر. انا عايز اذكره بالاخرة بل بدل ما اجيب له انا اخدت الكلام ده في الحقيقة من الآيات والاحاديث، وبعد كده يوم القيامة في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم أبد. الطريقة دي طريقة في الحقيقة مأخوذة من طريقة القرآن، ولكن بطريقة تقربه إلى واقع الحياة اللي هو عايشها. فإحنا بالتأكيد إن دي لو أكثرنا منها هنقدر نوصل لقطاع آخر من الناس. وطريقة القرآن دائما أمثل الطرق. تعال نفكر كده في كيف بيّن القرآن صفة العلم لله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنا عايز أقعد أتأمل في كل جزئية من هذه الجزئيات، وحاول أعيش الناس فيها فعلا، وحاول أعيش معاهم فيها. مفاتيح الغيب التي ذكرها الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأحاول أنا في كل واحدة من دي أتأمل تفاصيلها.
طيب ده
وأحاول يعني إن أنا أفكر في البر، أنواع النهاردة في محاضرة في مكان في الصحراء لقيت كمية حشرات عجيبة قوي عشان جايبين نور وكده، قلت سبحان الله كم من الكائنات موجودة في هذا المكان وفي الصحراء العجيبة دي، وفي البحر بقى عجيب أخرى. لما حاول أربط الواقع اللي أنا عايشه بهذا بغير طريقة الحوار، وبقدر أكتب كثير جدا من مجرد الإلقاء أن أنا أمسك الكتاب وأقرأ على الناس. دي طريقة ودي طريقة. طريقة طالب العلم ده عمل بنائي، وفي طريقة أخرى أن عمل إبلاغي وأكون قريب من روح العصر فيها، وقريب من القضايا التي يعيش فيها الناس. وبإذن الله تبارك وتعالى هيكون في نجاح كبير لو استعملنا الاسلوب ده.
طيب انت حضرتك بتقول دايما بترجع مرجعيتك الشخصيه، انك انت يعني شخصيه قرانيه، يعني بترجع للقران.
ده عنوان البرنامج بتاعكم.
انا عارف ده جميل، بس اقصد الملكه دي والثقافه دي مش عند معظم الـ
ما انا بوجه من خلال هذه الشاشه.
احنا عاوزين نبقى نقول لهم برضو كلام مباشر، هو مش ممكن ما يبقاش قادر يعني يستقي او يستخلص من القرآن انه يعالج الموقف ده ازاي. عاوز نوع من التربية المباشرة، يعني افعل ولا تفعل.
هو
طبيعة المرحلة
محتاج انه هو يعيش مع القرآن، والله حيلاقي فيه.
بس برضو محتاج تربية، يعني نوع من التنمية البشرية، نوع من انواع التثقيف السياسي والاعلامي. يعني ما انا بقولك احنا بندرس في الاعلام اشياء. والاعلام انت بتوصل، انت الان انت اللقاء اللي كنت فيه في الصحراء، واللقاء اللي كنت في الجامعة، انت بتعمل دور اعلامي، توصيل، اتصال. هل بتوصل المعلومة ولا ما بتوصلش؟ هل بتوصل بـ 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 من القلب للقلب، ولا من الفم للأذن، ولا ما بتوصلش، ولا ما بتغيرش؟ امه منتمين ليك ولا امه؟ كل ده في الاتصال احنا بندرسه كعلم. محتاجين انه المرحلة دي لا ياخد محاضرات. تعال نديله محاضرات في الاتصال، تعالى نديله محاضرات في المصطلحات الاساسيه، لان انا شفت برامج كتيره فيها بعض مش فاهم مصطلحات، بيشتم المصطلح ما هو ما ذكرهوش.
احنا متفقين على ذلك.
يعني يا ريت تتعمل.
لا ده الاخوه بلا شك ان هم يعني فيها ترتيبات لمثل هذه الامور، لان احنا في دورات مختلفه، مش بس دورات جزء منها هو في الحقيقه دي حاجات شرعيه، ان انا اعرف ايه الكلام اللي بيتقال علشان اعرف ارد عليه قبل ما هاجم حاجه. انا الاخوه على سبيل المثال بيقول لي مثلا قانون العبادة الموحد عايزين موقف منه، قلت لهم طب الاول نعرف الاول ايه اللي في الموضوع ده عشان نقدر نحدد ايه نقاط الخطأ والخطر اللي في هذا الباب، وساعتها هقدر اقول ده اذا ما تنصش في القانون على مسألة مراعاة النسب، زي ما هم بيقولوا ان الامم المتحدة بتقول ان حسب عدد السكان وان كل حاجة، يبقى هيبقى كلام خطر. اعرف الاول المطروح ايه قبل ما ابدا اهاجم، وكذلك في كل المصطلحات.
جميل.
لابد ان انا عندي معلومه.
اليوم الجمعه الماضيه مع البشمهندس عبد المنعم الشحات في الموضوع ده، انا بساله عشان يعني يطيب خاطري، لقيته سخن. قلت له طيب ما نصبر لما
انا لسه قاريها امبارح البتاعه دي. لقيت ان الفكره الاساسيه اللي هي كانت عندي من انها مرتبطه بالنسب، بالنسبه لنسب السكان، بصيت لقيت المواد المطروحه اتشالت منها البتاعه دي او غير موجوده، وبتتكلم على اجراءات فقط للانشاء الدوله.
ده ممكن يكون برضو اشياء بتسرب يعني حتى ده جزء من الحرب الاعلاميه.
انا جبتها من على المواقع الموجوده.
وارد
طبعا.
انا حتى
بس الخطر يبقى كبير جدا ان هي تتحط بهذه الطريقه، ان انت تجعل اي واحد عايز يعمل اي حاجه في اي حته. طب ده امريكا ما فيهاش كده.
نعمل اللي بيجب علينا.
ما فيهوش كده.
اللي بيعمل اللي بيجب علينا شرعا يا دكتور ياسر، ان احنا أصحاب دعوة وأصحاب أهداف ومحبة للكل، يعني حتى محبة لإخواننا النصارى، ما احناش ضدهم. انت عاوز تظلمهم؟ لا. لا انت عاوز ياخد حقهم.
انا بس معلش اعترض على كلمه محب المحبه دي، لكن انا ما
كإنسان عشان انا بكرهه،
لا لابد ان هو الحب في الله والبغض في الله
وتقرب الى الله. خلينا انا محبك يعني كإنسان،
في البغض في الله معناها اني يعني مش ثقافه الكراهيه زي ما بيقولوا، بالعكس انا احب له الخير. الحب له كإنسان بينصرف الى، استناني شويه دي مهمه،
طيب
بينصرف الى اني احب له الخير
كويس،
وده اللي انا اقصده.
ما انا حتى كمان
هو يقدر،
انت عايز يبقى مظلوم عاوز تديله حقه.
اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
جميل.
اخاف عليكم، واخد بالك، يوم التناد، وده تعبير عن حبي للخير مع اني ابغض ما عليه من مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى. انا ده جزء اساسي
في، لا حتى ببغض كتير من المسلمين على ما
خالف الشرع، يعني على ما واحد يخالف الشرع، يخالف اصل الشرع، يخالف، يكذب الله ويكذب الرسول، لا جزء ابغض في هذا. لكنني اؤكد على ان ده لا يعني حتى وانا هل يحملك بغضي على ان تظلمني، على ان تمنعني حقي؟ لا. انا وان ابغض،
انا كنت بتكلم عليه من شويه دكتور، هل من المرحله الان ان انا حتى وانا بتكلم اخد بقى مفردات البغض ومفردات الان، ولا احنا كنا ناجلها شويه عشان برضو من الشباب؟ ما
الحاجه اللي في القران عمري ما هتكسف منها ابدا،
مش مكسوفين منها،
ولا انا
وقت اعلانها.
القران من اوله لاخره في كل وقت.
طيب
القضيه هكمل. لكن انا بقول يوم ما هيتفهم غلط حاجه زي كده لازم احط من القران ايضا ما يوضح الصوره الكامله لطريقه التعامل، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا عايزين نكره الناس في كل الكفار وبالتالي هنقوم ندبح فيهم ونعمل. لا، انا بقول انا بحط دي كجزء من العقيدة العمل القلبي، وبحط جنبها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا بتكلم على البر والقسط، البر الاحسان والقسط اللي هو العدل، وبضرب امثله على ذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويتيما. حاجات عمليه اشد من ان انا اقول له بحبك وخلاص.
ايوه صح، ما هو ده المطلوب بقى، ان انا بحط له فعلا وبطبق معاه ذلك، يعني انا بطبق معاه هذا الامر عمليا. ما هو
بيحدث ايه بقى في الاعلام؟ واحد يقول لك شوف كان عاطف مع الدكتور ياسر وقال له انا بحب المسيحيين، قال له ان انت بتبغى، ما خدش ده، انت قول ده
ما انا جبت اهو. عشان كده بجيب اهو وبقول انا بروي قصه دايما بحب ارويها. احنا في اول موضوع الثوره بعد جمعه الغضب كنا احنا اول من عملنا اللجان الشعبيه، ولما عملنا اللجان دي كان الاخوه هم اللي مرتبينها اولا عن اخرا، وبدا لنا جيران من النصارى بداوا يشتركوا فعلا في الايه في اللجان دي. فانا اخذت يوم واحد نبطشيه، فنزلت قبل الفجر شويه كده وقلت لمحمد ابني ايه، روح صلي في المسجد القريب اللي بيصلي اسرع شويه من مسجد التقوى بتاعنا علشان بعد ما تيجي وانا اروح اصلي
في المسجد.
فالمهم لقيت مجموعه من الشبان قاعدين على الناحيه الثانيه من الشارع، فقلت لهم يا شباب انا واقف، روحوا صلوا. فقالوا لي لا اتفضل انت روح صلي، احنا مسيحيين. فانا في الحقيقه شعرت انهم هم اشتركوا معانا في هذه اللجان، وكانوا في الحقيقه من اكثر الناس استجابه. يعني اقصد ايه، كنا نقول مثلا هنعمل كذا ما نعملش كذا، كان في فوضى جامده برضو في اللجان دي في الاول كده، فلقيت ان في استجابه بهذا الامر. ده كان مثل عملي، ولذلك احنا عندنا انا بعدي عليهم رايح جاي على طول، ما بيترتبش عليها اي نوع من ال 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 الاحتقان اللي موجود بسبب ال 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 الحاجه الاعلاميه الموجوده دي، واخد بالك، او بسبب الوقائع المختلفه. العيانين اللي بيجوا عندي في العياده، سواء العياده اللي في الحكومه او الخاصه، بيجي لي كثير جدا منهم من النصارى، او عدد منهم.
هكمل سؤال.
وانا بعاملهم زي ما بعامل التانيين بالظبط. بيترتب على ذلك ان العلاقه اللي هي قضيه حسن المعامله والبر والقسط حاصله بفضل الله سبحانه وتعالى، بتعمل التوازن في الصوره بحيث ما يبقاش في صوره واحده بس. الامر ده تكرر على فكره مرات عديده، الدعوه السلفيه لها مواقف مشرفه كبيره جدا، انا احب دايما ان انشرها، يعني لان ده حاجه عمليه. احنا قلنا في اول الثوره احنا هندافع، وسالوني هندافع عن تركات الناس، فسالني الاخوه في المسجد، كان ده كان انا فاكره كده يوم 25 بالليل يوم الجمعه بعد العشاء بعد ما فرض حظر التجول. قالوا لي طب ومتركات النصارى ومحلاتهم؟ قلت لهم هندافع عنها ايضا، واخبر حضرتك لان اللي هيكسر المحل ده هيكسر المحل اللي جنبيه, مش هيفرق. الشيخ شريف الهواري في واقعة حديثة حتى اتبعت له شكر من المجلس العسكري عليها, بنت اختفت, بنت نصرانية اختفت, وأشيع حولها كلام انها اسلام وانها اسلامية. فالمهم ان هو اتوصل الى الشخص اللي هو ايه البنت دي وصلت عنده ووصلوا لها. فالشيخ شريف تدخل في الموضوع فقال لهم اتفاق هم قولوا عشان يحل المشكلة. فاللي حصل ان هم سألوه قال لهم طيب بصوا اذا كانت البنت راغبة في الاسلام فاتفقنا من دلوقتي ان احنا اللي دي بنتنا, واذا كانت هي غير راغبة في الاسلام وانما هي مجرد نزوة مشيت مع ولد ومش راغبة في الاسلام ولا حاجة هنرجعها لكم. قالوا له انصفت, وهو قاعد مع البنت وقالت له لا انا والله مش عايزها اخش الاسلام ده انا ماشية مع فلان. فقال لها طيب ده انت يا بنتي ما ينفعش ان انت ايه يعني تخرجي عن اهلك بهذه الطريقة وده مش مناسب ليكي, وانت الامر لابد ان انت ترجعي اقنعها لغاية ما سلمها لأهلها, عشان بس الناس يعرفهم ان احنا لا بنخطف ولا بنعمل, لكن من له يعني من حق اي انسان يعني ان يختار دين الله سبحانه وتعالى. دي القضية اللي احنا بنقول انها
حتى المسلم يختار انا مسلم
لا انا بقول يختار دين الله عز وجل, ليس ان انا هقول من حقه المسلم ان هو يرتد, لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن انا بقول حتى التطبيق العملي ان انا عاجز عن تطبيق الحدود دلوقتي, انا مش هقول
هم لو جابوا نص من عندهم انه مش من حق النصرانية يعني
اصل هو النصوص دي اساسا بتتكلم عن دين الحق الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى,
هو هيقول كده برضه
وانا معاك. ما انا بقول لحضرتك انا بقول له تعالى نثبت ونتكلم بقى ان الدين الحق الذي جاء به هو لا اله الا الله.
طيب ارجع للقضيه اللي كنت بتكلم عليها,
انت عايز اتكلم في حته مهمه جدا دي ان الدعوه السلفيه لها مواقف مشرفه كثيره جدا في هذا الباب في حسن التعامل,
بس للاسف
في حل مشاكلهم مع بعضهم.
انه لو هناخد المواقف المشهوره الايجابيه والمشهوره السلبيه تطلع المشهوره السلبيه اكتر.
المشهوره دي
معامله
لا هقول لحضرتك حاجه, المشهوره دي في الحقيقه بسبب اولا ايه هي نسبت للسلفيين في اكثر الاحيان يعني تهمه في غير موضعها, مش عايز اقول ظلما وعدوانا
بالكامل, ولا ربما انا وضعت نفسي في شبهه.
اصل الحقيقه ان هو دلوقتي ناس بتحسب ان اي واحد ملتحي يبقى سلفي واخبرها, وتحسبه على الدعوه السلفيه كمان, ثم التعميم الظالم ان السلفيين عملوا, لا واحد منهم عمل ما يلزمش ان هو ايه لكلهم عملوا, فضلا ان واحد ملتحي مش شرط يكون ملتزم بالمنهج, فضلا ان هم متفاوتين بلا شك, ما لا يعني ليس كلهم طيف واحد فقط.
كويس بدل نقوله احنا اللي يعمل دي غلط يبقى اللي غلطان
بالظبط يعني كده, كل واحد يبقى مسؤول
او كفرد,
كل واحد مسؤول عن يعني نفسه. لكن انا بقى معلش عشان في نقطه كانت مهمه خط خاصه في الموضوع بقى يعني مساله الانتقال عن الدين الاسلام, ان احنا بنقول في واقعنا النهارده احنا زي ما السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما, ما انا هفضل على معتقدها, ولكن انا عاجز عن تطبيق هذا الامر لان لابد ان تقام هذه الامور على احسن الوجوه. عشان كده النهارده لو واحد انا بقول اهو لو واحد اختار الرجوع عن الاسلام والعياذ بالله هقول له انت حصل منك كذا وكذا من الرده وان ده حكم في الشرع كذا واحذر على نفسك, ولكن هقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لما اشترط عليه المشركون ان ترد الينا من جاءك مسلما ولا نرد اليك من جاءنا على دين.
مش هتطلب اقامه الحد نتيجه ان
هقول لا تسمع, هقول زي ما الرسول قال كده واما من ذهب منا اليهم فابعده الله. هقول كده, هو هقول ان انا لن لان انا لا, لا ليس هذا هو الواقع الذي اطبق فيه هذا الحد الان, لعجزي عن ذلك. وفي نفس الوقت انا بقول انا اريد ان اصل بالبلد الى بر السلام, بر الامن, وبر الاصلاح الشامل اللي لا يمكن انها تصل اليه في جو شحناء مستمر يومي الاعلام يساهم فيه بدرجه خطيره جدا ويحفز. وهناك اظن يعني جهات خارجيه وداخليه تسعى الى زياده الاحتقان يوميا.
طب انا ما عنديش نسبه ولو واحد في الالف,
عندي بالتاكيد لان خد بالك حضرتك ان الشباب دول ما اقدرش ان انا يعني اتحكم, مش بالزراير, مش هتحكم فيهم بالزراير, انا اقول له اعمل واسكت واعمل, مش مؤمن الامر ده, مش وارد ان هو يحصل في اتقان كامل لهذه الدرجه. لكن اذا كانوا بيخش كليه كويسه ب 90% واخبار حضرتك فلابد ان يكون في نسبة. وبقول لحضرتك انا يعني اسألني عن المواقف العامة للدعوة، وإلا ف انا بقول سجل مشرف فعلا، لان كان في امور عديدة واظن ان هناك من يقدرها جيدا. واخبار انا كان في الحوار الوطني السكندري اتعمل في نادي النصر للقوات المسلحة تحت رعاية السيد اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة العسكرية الشمالية. انا قمت اتكلمت بعد كلمة اللواء وكلمة مدير الامن، وطرحت قضية ان احنا بنقولنا ان احنا هندفع عن ممتلكات النصارى وعن ارواحهم، لن نعتدي عليهم ولم يحصل اعتداء على اي كنيسة، عشان نبقى عارفين اثناء غياب الامن بالكلية. قام بعدها ممثل الكنيسة يتكلم، فانا صراحة يعني اعجبت جدا باللي هو قال فيه. احنا مختلفين في الدين، هنظل مختلفين، ولكن لابد ان نتعايش. قال الحقيقة اقول لكم قصة، المسجد اللي كان جنبينا كان مسجد سلفي، مين اللي وقف معانا في اللجان الشعبية قدام الكنيسة؟ هم السلفيين اللي كانوا بيدافعوا عنا، قالوا ولادنا كانوا معاهم. والحقيقة طبعا الاكثر الاغلب كانوا هم الايه الاخوة، لان كثافة يعني نسبة سكانية هم الاعلى، ومع وجود اخر. الامر ده احنا عايزين نؤكد عليه ان حصل فعليا مواقف جيدة ينبغي ان تنشر، بدل ما انشر السلبيات فقط. لان انا لما انشر مثل هذه الثقافة زي ما بيقولوا ان انا اريد التعايش السلمي واحققه فعليا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونجحت فيه خصوصا في اسكندريه بفضل الله سبحانه وتعالى، كنيسه الاسكندريه التفجير اللي حصل ده تبين ان هو ايه، ايدي خفيه يا اما من داخل يا اما من الخارج. ما ينفعش ما نشرش. انا بقول بطالب الاعلام الذي يخاطب جماهير غير الملتزمين، انا بقول ينبغي ان تنشر الامثله الطيبه اللي هتنشر روح تخفيف الاحتقار.
طيب
ومعالجة صحيحة للقضية.
السؤال اللي انا كنت بتكلم عليه، كنا بنتكلم عن قانون دور العبادة الموحد، وحضرتك قلت انه في حاجات تسربت وما نقدرش ما نهتمش. طب ما احنا نسبق ده باكثر ايجابية
باقتراحات مثلا.
انت الان
انا بقول الكلام ده انا عايز
نعمل ايه؟ نقول لا ده احنا هنعمل تصورنا لهذا القانون، او النقاط يجب ألا
أنا بقول عشان كده بقول هو
ونرفعها بشكل مش إعلامي، يعني بعيدا عن الإعلام، لأنه طبعا سرد على الإعلام نوع من أنواع لي الزراعة أو الضغط أو التسخين أو هو التاني يرجع يرد علي وبدأنا احنا
ده كلام سليم،
إنما نبقى إيجابيين
وإحنا في بنعد فعلا مثل هذا الأمر. بس ده لسه بقول لحضرتك، إحنا قلنا الأول إيه، اديني معلومات كافية عشان أتخذ موقف صحيح، وبالتالي فهقول بناء على ذلك أنا أرفض كذا.
لا انا افترض انه مفيش لسه حد عمل، هيتعمل قانون. احنا
نستبق نقول احنا رؤيتنا كده،
هنقول هم من حقهم ياخدوا كذا وياخدوا كذا
وياخدوا كذا.
بناء على التاريخ وبناء على القرآن والسنة،
بناء على مصلحة البلد، هنقول يعني يسمح او يترك من يفعل كذا في حدود كذا. واخبر حضرتك
ونرفعها
انا كلام سليم في حدود
احنا جبيين
في حدود ما انا عايز اقول، يعني لو طبق فعليا اللي بتقوله الامم المتحدة على مسألة نسبة عدد السكان، و يعني ان كل واحد له حق في مكان او يعني له يعني يحتاج الى مساحة معينة يؤدي فيها العبادة، فده هيكون فيه انصاف عظيم جدا للمسلمين، لان هم اللي محتاجين اضعاف مضاعفة عن الموجود. انا بقول حاجة زي كده، في عدة مسائل في محاولات فيها قد تؤدي الى صدام خطير بالشرع في مسائل معينة، يعني على سبيل المثال مسألة يعني ان هو يعني ايه، احنا بالتأكيد ان هو يعني زي ما قلنا ان في اختلاف في امر الدين، مش عايزين قضية بتاع ان احنا بنتعايش سلميا ما تصلش الى اننا الزم بان انا اغير ايه اعتقادي في هذا الباب. يعني على اي الاحوال فكرة ان احنا نصوغ حاجة ونوصلها للجهات المسؤولة بطريقة رسمية، فكرة احنا بنعدها وهنقوم بها بإذن الله تبارك وتعالى، بس نعرف ايه المطروح او ايه المطالب الطرف الاخر. ولكن انا بطلب ان احنا ننشر المواقف التي تؤدي الى تقليل الاحتقان. احنا نريد ان نستمر في التعايش السلمي، ونريد ان يحفظ المجتمع ككل من يعني فتنة الفوضى والصدام الداخلي الذي يؤدي الى تعطيل كل محاولات البناء.
طيب حضرتك قلت كلام جميل وانا يعني معجب بيه او ما كنتش متوقعه. قلت حضرتك ان احنا بناخذ من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية انه قبل ما لا يقبل نتيجة
قبل ما ليس حقا
ما هو
قبل امور فيها ظلم
المسلمين. انت قلت انه قياسا على هذا الامر احنا ممكن بنقول
انا اقصد مش حقا يعني عند الله الرسول منزه يعني انا اقصد ما ليس حقا للمشركين عشان ما حدش يفهم غلط يعني.
ماشي انا خد بالك ان راجل بتاع اعلام مش بتاع مصطلحات
شرعيه علشان اصلح بس كل حاجه بتتجميل ده من ثقافه الاعتذار
بقى كويس ما انا
بعتذر انا اللي بعتذر او انا اللي بوضح ان انا قلت كلمه فعشان ما حدش يفهمها خطا بس
جميل الفكره دي انت قست عليها في شيء شديد وحد
نعم بل هي نص دي زي دي بالظبط.
طب احنا
ذهب منا اليه فابعده الله
ما بشعرش انه اخواننا السلفيين متبنينها في بقيه هو نفس المناخ ونفس الاوضاع ونفس الـ الاطراف لكن ليه ما نتبنهاش كمنهج ونعيد مواقفنا عليه وننشر هذا الوعي.
احنا الكلام ده مش مطبقين واقعيا يعني انتوا شفتوا حد انا اقول لاي حد يعني ان هو تراجع عن الدين رحنا قتلناه؟
لا انا مش لا انا بتكلم انا بتكلمش على حد الرده خلاص
امال ايه
انا بتكلم ما هو ده منهج تفكير وروح سلوك
نعم
بس ليه ما نتبنهاش في كل الامور لان هي واقعه في كل الامور كل حدث بيحدث على الساحه الان المناخ مش مناخ تمكين ولا مناخ خلافة ولا
الإعلام للأسف الشديد أحد أهم عناصر الاحتفاظ
شبابنا ما عندهمش هذا الوعي ده أنا أقصده أنه هذه الثقافة وهذا الوعي مش عند الشباب ده هو عنده القول الحق القول الواحد
وهو قول الحق فعلا وأنا
ما هو يقوله بس يقول إحنا الآن ما مش
ده والله المسألة دي إحنا بقالنا 30 سنة في ضبط سلوكيات الإخوة المنتمين للدعوة فيها من أول ما قلنا فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر. أنا ما بقولش إن الباطل حق ماشي كده ولكن بفكر بإن تغييره زي ما قلنا في قضية الأضرحة دي أنا لا نعتقد صحة وجودها ولا بناء المساجد عليها ولا ما يفعل عندها من انواع من الشرك وبقول على دعائها من دون الله والذبح والنذر ان ده شرك وفي نفس الوقت بقول تغيير هذا الامر له ضوابط مختلفه له دي مساله اخرى بقول ان هذا الامر مبني على المصلحه والمفسده لان الله لا يحب الفساد ولا يدفع فساد افسد منه وبستدل على ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضيه اللي هي بعد صلح الحديبية دخل مكة والمشركين من كتر ما هم مش قادرين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيطوفوا بالبيت سابوا مكة ومشي والحرم بقى فاضي وفي 360 صنم حول الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة حولها 360 صنم ليه؟ مراعاة للايه؟ للعهد وفاء بالعهد. لا يقال ان محمد نقض العهد كان ممكن يكسر اصلا في فترة غياب الايه؟ المشركين لكن كانت هتؤدي الى مفسدة ايه؟ هائلة وعظيمة جدا والمقصود هدم الشرك في قلوب الناس وليس مجرد هدم الوثن او الصنم القائم الموجود. لذلك المسألة دي عظيمة الأهمية في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى أني تركت التغيير باليد أني أقر صحة هذا ولكن أقول إن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم محى من هذا مع صالح عليه محمد رسول الله محى كلمة رسول الله وكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو وقال ايه انا رسول الله وان كذبتموني. فبنقول ان مثل هذا الامر احنا عايزين ناخد فقه الامر المعروف عن المنكر ان الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين لا يدفع فساد بافسد منه لازم احسب خطواتي وبين ما اقدر عليه وما هي عواقب ومآلات الامور في كل تصرف من التصرفات. يعني احنا
الكلام ده
كان موضوع الكاتدرائيه اللي احنا مظلومين فيه جامد جدا وانه دايما الاعلام برضو ظلمنا. الناس اولا اغفلت ان احنا قلنا للشباب اعملوا الوقفة عند رمسيس ما تعملوهاش عند مسجد النور ما عند مسجد ومع ذلك نقول لا اعملوها في مسجد الفتح وما تعملوهاش عند رمسيس. ليه؟ لان احنا قلنا المسجد النور قريب من الكاتدرائية وان من الاغلب عندنا في الظن انه هيحصل ايه، هيحصل ان هم هيروحوا ناحيتها واحنا مش عايزين جو احتقان، والمشايخ كلهم قالوا كده. وما انا علمت، انا كنت في مرسى مطروح ساعتها، وما انا علمت ان الاخوه راحوا وقلت لهم يا اخوانا مش ده اللي احنا قلنا ان هو يتعمل، لان انا عارف ان الشباب عنده احتقان وانا اريد ان يعني يعبر عن رايه، وده من حقه بلا شك في المسائل المطروحه، ولكن قلنا انا عرفت ان هم راحوا عند نواز النور وبدا حصار الكتزائيه دي او التجمع حولها، فانا اتصلت بالاخوه وشغلوها في الميكروفون، لازم الاخوه تنصرف. وتم بفضل الله عز وجل بعد هذه المكالمه وبعد مكالمه فضيله الشيخ محمد مقصود انصراف عامه الناس. وجي بعد كده الشيخ حسن ابو الاجبار حفظه الله جه وكمل بقيه المهمه مع بقيه الناس. طب لماذا لم يذكر هذا الامر؟ ليه؟ لان ده بنقول مساله مراعاه المصالح.
انا كان رايي ما كناش عملنا حتى الاول الاعتصام لا هنا ولا هنا،
ما هو مش كنا
عملنا نداءات.
ده مش اعتصام في الحقيقه، ده كان وقفه بس.
الوقفه
والله الامر ده حضرتك دلوقتي بقى ثقافه عامه عند الشعب، كله بيعمل وقفات وشايف ان في استجابه، احيانا بقى في استجابه لاشياء ليست فيها حقا، واخد بالك، نتيجه الوقفات وعدم. ونقول لك طب اشمعنى احنا ما ناخدش مكاتب؟ ما اقدرش، انا مش عارف اجاوب الشباب عليها في الحقيقه والله. يعني بيسالوني النهارده بيقولوا لي طب ما بتوع اللي واقفين قدام مزبيرو خدوا كذا وكذا وكذا وكذا، طب ما نعمل احنا كمان. انا في الحقيقه مش عارف ارد عليهم، ومش هقدر ان انا اقول لهم ما تعملوش حاجه خالص. هيبقى الصوت العاقل اللي هو ساعه ما تحصل حاجه يقول لهم ارجعوا، مش هيسمعوه ساعتها اذا فقدت.
لازم يفهموا ان عدم وقوفنا، لان انت
اغلبيه، انت اغلبيه. كنت بمنع كل حاجه كل حاجه كل حاجه، ساعه الجد وساعه الخطوره محدش هيسمعني، والا الناس هيتهموني بالخذلان.
انت بتقول لهم احنا بنمنعها مش لان احنا بنمنع، لأسباب.
ما أنا لابد أن يكون في مساعدة من كل الأطراف الموجودة، وما بقاش فيه أن ما لا يتم تحصيل شيء إلا من خلال الضغط، من خلال وقفات. أنا بقول الوسائل الأخرى دي لابد يكون فيها استجابة، وأخبر حضرتك، ولابد يكون فيها تأثير من جميع الأطراف بما فيهم الأقباط أيضا، لأن إحنا عايزين نحاول تقليل الاحتقان الموجود لمصلحة البلد.
وده ما بيتمش عمليا يا دكتور، خلينا عمليين. لو اتعمل دراسة تحليلية لكل الحالات اللي هي تحسب ان كان فيها احتقان وحدث فيها نوع من الفتنة وحدث فيها نوع من الصراع او الصدام، وتشوف مقال النتيجة في الاخر ايه، هيطلع النتيجة انه احنا ما استفدناش، الطرف الاخر ربما استفاد، احنا بقينا موصومين يعني،
والاحتقان في الاخر زاد. الكلام ده بيحصل بسبب اعلام فاقد المصداقيه في الحقيقه. لكن انا بتكلم على اي الاحوال، انا ماشي، واحنا قلنا للاخوه هذا الان يعني كان في رساله للاخوه في الائتلاف بتاع الدفاع المصري الجدد بان هذا ليس وقت الايه الاعتصامات والوقفات، لان احنا
لا، قضيه المسلمات يعني اللي بيتعدوا على الاصابع. انت اذا كنت حضرتك بهذه الحكمه قلت ده احنا بنقبل ان احنا نعطل حد.
انا عايز دقه في الالفاظ. ماشي،
يعني نقبل ان احنا
ان في حاجات نعجز عن تطبيقها. ايوه،
ما يخلينا، ما دي اولويات فقه. ده جزء من الفقه.
ايوه نعم.
اللي يخليني انسحب لقضيه وكان دي قضيه السلفيين؟
لا لا لا، هي بالتاكيد لا، هي اقول لحضرتك حاجه،
ما هو احنا حطينا نفسنا في الصوره دي.
لا ما لا ابدا، بالعكس، ده هناك من يحاول ان يضعها كذلك، والا فاقول لحضرتك انا مستمر في عملي البنائي وعملي الابلاغي في الاثنين مع بعض من غير ما يكون القضايا دي الجزء الاساسي، حتى مش الوحيد، هو بيصوره ان الجزء الوحيد لكن الحقيقه ليست الجزء الاساسي اصلا، ولكن انا انسان اريد ان يصل اليه حقه. هي الدنيا كلها مش قامت على خالد سعيد؟ طب خالد سعيد ده واحد برضه، ومع ذلك مش عايز اقول لك انا ان صفحه كلنا خالد سعيد هي بدايه الايه، بدايه الثوره، مش كده؟ فانا بتكلم على ان المساله دي وارد ان انسان، انا عموما يعني اي واحد يعني مظلوم استطيع ان يعني ان اوصل اليه حقه، انا يعني يؤلمني ان يترك مظلوما.
طيب اخر سؤال.
طيب ماشي،
عشان احنا اجلناك وطولنا في الوقت وحضرتك عمال بتبص على الساعه.
ربنا يحفظك.
اخر اخبار الاحزاب السلفيه، انا قريت انه في حزب الفضيله وعندكم حزب تاني في اسكندريه، وبقى احيانا احنا مالناش، مش هنخش في السياسه، احنا هنركز على الدعوه والتربيه
احنا قلنا كده وقلنا
ان في طائفه، لكن انا بشعر انه في تغير يعني.
ما احنا قلنا طرحنا قبل ذلك،
انا بقول اخر الوضع ايه؟
اخر الوضع ان هو في طوائف من السلفيين بيسعوا الى تكوين احزاب على يعني نمط ذو مرجعية إسلامية اللي هي المادة الثانية من الدستوري. مادة سامة الدستور السابقة يعني اللي هي مرجعية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. في ضوء هذا ودي يعني غطاء بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني جيد جدا يعني ان هو شيء يسمح لنا باختيار يعني طريق لا يصادم النظام الموجود وفي نفس الوقت يسمح بالتعبير عن الرأي. احنا اتفقنا قلنا ان في احنا كدعوة سنظل في طريقنا في الدعوة والبناء والابلاغ زي ما قلنا, وان في طائفة ممكن ليس لها مشاركة في هذا الباب هتكون في الحقيقة اضافة وخبرتك سواء حزب النور او حزب الفضيلة او نحو ذلك, واللي ربنا عز وجل يسر ان هو يتم يعني ان يرى النور وخبرك بالتأكيد ان احنا هيكون معبر بطريقة احسن حتى يسمع منا بدلا ما يسمع ايه عنا, بدلا ما يفضل الامر ان في ان ان ان, إن الطرح السياسي للسلفيين دايما ما متخلف عن انه يصل الى مواقع التأثير. فانا شايف ان الامر ده باب واسع وان طالما انه لن يطرح من العمل الدعوي وان الناس سوف تسير
في هذا, مفيش خوف انه يطرح بمعنى انه يكون انا لسه كشخصيتي وتربيتي والافراد اللي ما هم في الاخر عند العوام المعبر السياسي عن السلفيين, حتى ولو ما بيعبرش عن بتوع اسكندريه ما بيعبرش عن بتوع ابو بيعبر عن فئه, لكن في الاخر اهو خلاص خد الخط
والله
وهيطلع يمثلك واخطائه وسلبياته خصوصا بها.
لا انا طالما ان انا لم اتبنى ان هذا الحزب هو الممثل لي, وان كنت انا شايف ان هو في خير او شايف ان هو اقرب الى المنهج الصحيح لا يلزمني اخطائه ولا هو يلزمه ان هو يراجعني في مواقفه. هو مرجعيته مرجعيه الشريعه جمله, وبقى الامر ده مبني
يعني مش على هيقول مرجعيه السلفيه هيقول الشريعه فقط
الشريعه الاسلاميه. نعم هو مش هيقول كده تقطعا, ده لو كده ما ينفعش, لكن هو هينص على ما يعني ما في الدستور ما ينفعش ان هو يقول انا هكون حزب سلفي, ده لا يصلح هيرفض بلا شك
حتى لو مش كاتبها, لكن
هو بلا شك هو بيتكلم
على بنقول دلوقتي
لا اصل
بنقول النور والفضيله
ما يعني
موال في بقى احزاب اخرى
قالت المرجعيه التعدد ده ليس ضارا بالضروره, وهو ممكن يكون تكامل لو ان واحد راى النور والتاني الاثنين راوا النور باذن الله يتعاونوا معا, واحد راى النور والتاني ما راش
النور راى الفضيله
لا راى النور يعني قصدي نجح في ان هو يجمع الحاجه المطلوبه ولكن في نفس الوقت مش هيكون طرح من الدعوه باذن الله, لان الدعاء الاساسيين
حسب التطبيق اي تطبيق خطا يبقى طرح من
دعنا ايه لانه في الاخر دعهم يجربون وان شاء الله.
يعني اذا انت مؤيد يعني
انا مؤيد لوجود عمل سياسي بالتاكيد لان احنا زي ما قلت كده ما ينفعش ان احنا نظل يسمع عنا ولا يسمع منا, ولكن انا بقول الدعاء الكبار وحتى الصف الثانية والتالتة خليهم في مجالهم واخبر هذا
كويس. احنا كنا بنتكلم اختلفت مع البعض قال لا الدعاء وبعدين الصفوف الثانية والتالتة, ما قلت لهم الصفوف الثانية والتالتة في الاخر
لا هو بالتأكيد يكون انشغالهم بالعمل الدعوي. خلي مجال العمل السياسي لمن لا يحسن مخاطبة الناس بالخطاب
الداعي
يخليه لانه هو يحتاج ان يكون سياسي يعني هو ده بقى اللي ياخد دورات بقى في السياسة وفي
طب لو بقى لو اخواننا السلفيين عاملين حزب وخلاص بقى معروف ده بتاع الحزب يقبلوا حد حليق
طبعا
عادي يقبلوا
اذا كانوا
غصب عنهم سياسيا
ليه اذا كان ممكن يقبلوا اكثر من ذلك يعني اذا كان ممكن يقبلوا غير مسلمين يعني دي المسألة لو هو قبل مرجعية الشريعة والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أنا عارف إن الأمر ده
في مرأة
هيبقى وفين أو في امرأة في نساء أنا أعتقد إن الإخوة
طب واحدة متبرجة راحت قدمت في الحزب السلفي
والله إحنا دايما
بنقول وجات في المؤتمر وجات في رشحت
أصلا إحنا لينا مبادئ معينة إحنا أصلا بنؤكد إن إحنا عايزين من ضمن يعني فهمنا للإسلام قضية المرأة دي
يعني انا بس اديك اشكاليه
السلفيين اللي هم دول هيروحوا
انك هات الاستماره وانا هقدم
هنروح نقول لها ان انت تاتي بطريقه يعني مش انا اللي هنقول لها طبعا يعني هم يروحوا ايه او نصيحتي للنور والفضيله وغيرهم
ما هو مش من حقه يقول له مش من حقك انك انت تمنعها جات في المؤتمر
لا
وناس اندسوا عليك 10 15
بنت
حتى لما اقول لك كانوا لابسين
حتى لو كان كده
وراحوا داخلين
ولابسين هو الامر بالمعروف والنهي عن
قال لك هحضر سياسيا
وماله طب خلاص ماشي احضر وهامره وانا مش بركب مواصلات وانا مش بتعامل في العياده مع قلت لحضرتك مع الناس لو جات لي واحده متبرجه ما بكشفش عليها بكشف عليها وبقول لها اللبس ده مش صح. ساعات تقول لي حتى انا مسيحيه اقول لها حتى المسيح قال من نظر بعينيه فقد زنى ان واقول لها الراهبات بيغطوا شعرهم ولا لا ما بيكونوا بيغطوا شعرهم وهم انا تقوم تسكت على طول. فانا قضيتي
ما عندهمش نقاب
عندهم على فكره في امريكا في طوائف مسيحيه في امريكا او نصرانيه في امريكا عندهم النقاب وطوائف يهوديه عندها نقاب وهم انا القضيه دي على فكره قضيه موجوده في
نبقى نعيشها في مره
في كل الشرع.
جزاك الله خيرا انا سعيد بانك انت بتستحمل يعني
ربنا يشفيك دكتور عاطف
يعني تدخلي او ان انا حبي اللي بيتمثل في انه انا لازم اقول ما يقال من نقد وادافع عنه او حتى اعتذر عنه. وحضرتك يعني رفعت الشعار ان احنا فكره ان احنا نراجع فكره ان احنا نعتذر فكره ان احنا نحترم الواقع ونقبل باشياء لا يقبل منها في الاصل في عقيدتنا ولكن لطبيعه المرحله بنستوعب هذا الامر. فكره ان احنا نكون ايجابيين وان احنا نبادر وان احنا كمان يبقى يسمع منا ولا يسمع عنا فقط ده كلام كله جميل. وانا عمليا بقول ان الدكتور هو اللي شجعني انا كان جاي فاتكلم في قضيه تانية خالص انما الدكتور جه في بدايه الحلقه وكان لابس طاقيه جميله فانا بقول له ان انا كنت بتكلم على السمت السكندري في اللبس ولقيتهم متميزين ما لهمش تقليد لحد وقال لي ده انا حتى الطاقيه دي احيانا اقول ان انا البسها من قلت له انت ممكن تبقى من غيرها قال لي اه طب ايه رايك كده احسن قلت له لا ده انت كده يعني تبدو لي افضل فوافقني وظهر الحلقه زي ما انتم شايفين بدون غطاء راس وده نوع من انواع
جائزه بدله زي ما سالتني قبلها
وسالته تلبس بدله قال لي عندي بدله وبروح الشغل بدله وممكن اجي لكم المره الجايه ببدله وده كله شيء جميل نوع من المراجعات ونوع من
الموضوع ده البدله دي من ايام كنت طالب
ده جميل يبان ان احنا يعني قد ايه الافق مستعد يعني مستوعب وواسع والصوره مش زي ما البعض متصور وان شاء الله
تكون فيها لحيه وجلابيه وسواك يقول لك يا شرفي يا ابو سواك ابن الدوله كانت لماك
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا ونفع بك. شكرا اخواننا المشاهدين نترككم مع القران والسنه وبهما ان شاء الله يعني تدخلون الجنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع سلف الامه فهم سلف الامه
ايوه طبعا جزاك الله خير
الله يكرمك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي.